أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب. الكلام يقع في الاقتضاء. مصنف بعد أن تحدث عن التخلص وقال أن التخلص هو الانتقال من الكلام الذي ابتدأ به المتكلم إلى المقصود مع رعاية الملائمة، ينتقل إلى الاقتضاء. الاقتضاء هو نفس الخروج، خروج من الكلام المبتدأ به إلى مقصود لكن لا ملائمة بين المبتدأ وبين المقصود. فرق الاقتضاء عن التخلص هو وجود الملائمة وعدم وجود الملائمة. لذلك الشارع سابقا بيّن أن المصنف ذكر مع الملائمة، هذا احترز به هذا القيد عن الاقتضاء، اللي الاقتضاء عين التخلص لكن من دون ملائمة. إذن الاقتضاء هو الانتقال من المبتدأ إلى بيان المقصود من دون ملائمة. قال: وقد ينتقل من، يعني مما شبب به الكلام، مما ابتدأ به الكلام إلى ما لا يلائمه. هاي مكتوبة خطأ، إلى هذا حرف جر، إلى ما لا يلائمه، ويسمى ذلك الانتقال الاقتضاب، وهو في اللغة الاقتطاع والارتجال. الارتجال ما علينا، الانتقال ذكر الكلام من دون تهيئ، الانتقال من دون تهيئ. والاقتطاع كأن المتكلم اقتطع المناسبة من الكلام، فذكر الكلام الثاني من دون مناسبة. الاقتضاب يعني الاختصار والاختزال والاقتطاع. تقول مثلا خطبة مقتضبة يعني مختزلة، اقتطع مختصرة. وهو أي الاقتضاب مذهب العرب، مذهب العرب الجاهلية. بعض النسخ أكو جاهلية يعني وصف للعرب، مذهب العرب الجاهلية ومن يليهم من المخضرمين. الاقتضاب هذا طريق الجاهلية في الكلام وطريقة المخضرمين. المخضرمين هم اللي عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام، عاشوا العهدين، عاش بعض عمره في الجاهلية وبعض عمره في الإسلام. يقال هذا شخص مخضرم كأنما مقتطع، يعني اقتطع من عمره، لأن معيشته في الجاهلية كلا معيشة، فكأنما اقتطع من عمره بعض الزمن اللي عاش في الجاهلية. بالخاء والضاد المعجمتين، أي الذي أدرك الجاهلية والإسلام، مثل لبيد قال في الأساس، قال شريف الأساس: ناقة مخضرمة أي جدع نصف أذنها، يعني قطع نصف أذنها، فهي مخضرمة مقطوعة نصف الأذن. ومنه المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام كأنما قطع نصفه حيث كان في الجاهلية، كقول أبي تمام: لو رأى الله أن في الشيب، أنا على كلامه، لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا. كل يوم تبدي صروف الليالي، أو كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد، من أبي سعيد غريبا. الشاعر أبو تمام يقول: لو أن الله تعالى رأى وعلم أن في الشيء خيرا لخلد الأبرار في حال لخلد الأبرار في جواره في الجنة في حال المشيب. لكن هذا خلاف المعروف من أن المؤيد شرون شبابا في الجنة، فهذا دليل على أن الله تعالى لا يرى في الشيء خيرا. هذا مبتدأ كلام، ثم انتقل إلى فعلا. هذا البيت الأول الغرض منه ذم المشيب، ذم الشيب، في حين الكلام الثاني انتقل فيه إلى مدح أبي سعيد. فالأول ذم الثاني مدح، الأول موضوع الشيء، الثاني موضوع
طيب.
فماكو كل مناسبة بين الأول وبين الثاني، هذا اقتضاب، هذا انتقال إلى المقصود، انتقال من المبتدأ من قبل كلام به إلى المقصود من دون رعاية الملائمة بين المقصود وبين المبتدأ. هذا هو الاقتضاب في هذين البيتين. شيبا شنو يعني شيبا؟ قال جمع أشيب، شيبا هاي بكسر الشين، عندنا مفتوحة هي مكسورة بكسر الشين. شيب جمع أشيب يعني من شاب رأسه، من بيض رأسه، جمع أشيب وهو حال من الأبرار. أشيب بمعنى شائب، بمعنى اسم الفاعل، لذلك جمع على شيبا. جمع أشيب وهو حال من الأبرار، جاورته الأبرار، هاي الأبرار فاعل جاورة، في حال المشيب، حال كون تلك الأبرار شيبا. فشيبا حال من الأبرار فاعل الأول، ثم انتقل من هذا الكلام، انتقل الشاعر إلى ما لا يلائمه، فقال كل يوم تظهر صروف الليالي، حوادث الليالي ونوازل الليالي، تبدي خلقا وسجية وصفة حسنة، صفات أبي سعيد غريبة، خلقا غريبة، غريبة صفة لي خلقا. كل يوم من الأيام تظهر ملكة من ملكات أبي سعيد، فهذا في مدح أبي سعيد، الأول في ذم المشيب. ثم الاقتضاب مذهب العرب والمخضرمين أيهم وطريقتهم كما قال المصنف. ثم كون الاقتضاب مذهبا، البعض أشكل، قال تمثيل المصنف بكلام أبي تمام هذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن أبو تمام كما نعلم من شعراء الدولة العباسية، من شعراء الدولة العربية الإسلامية، مو من المخضرمين، فهذا التمثيل ليس بصحيح. يجاوب الشارح يقول صحيح هذا الكلام، صحيح المصنف قال بدأ بالعرب الجاهلية والمخضرمين والاقتضاب، لكن هذا ما يمنع أن يتبع الشعراء الإسلاميون العرب الجاهلية والمخضرمين، ومنهم مثلا أبو تمام. صحيح هذا دأب الجاهلية، لكن هذا ما يمنع أن يتبعهم الإسلاميون أبو تمام، فمو إشكال على المصنف بالحقيقة. يقول ثم كون الاقتضاب مذهب العرب والمخضرمين، أي دأبهم وتجيتهم غتهم، لا ينافي أن يسلك الإسلاميون ويتبعوهم في ذلك، فإن البيتين المذكورين لأبي تمام وهو من شعراء الإسلاميين، من الشعراء الإسلاميين أو من شعراء الدولة الإسلامية، الدولة العباسية، وهذا المعنى يعني كون الاقتضاب طريقة القدماء الجاهلية ما ينافي أن يسلك الإسلاميون هذا المعنى، مع وضوحه قد خفي على بعضهم حتى اعترض على المصنف بأن أبا تمام لم يدرك الجاهلية، فكيف يكون من المغرمين؟ وكأن المصنف ما يعرف طبقات الشعراء وعقولهم. هذا الإشكال مو صحيح، المصنف ملتفت لكن يقول هذا صحيح، لكن ماكو مانع من أن يتبعهم الإسلاميون. ومنه أي من الاقتضاب ما يقرب من التخلص. المصنف راح يذكر موارد للاقتضاب، أول تلك الموارد ما يسمى بفصل الخطا. عادة المؤلفين بعد ذكر الله والثناء عليه وذكر النبي والصلاة عليه صلى الله عليه وآله يقول أما بعد، مثلا فقد قال مني من لا يسعني رده وإلى آخره، ففي مقام التأليف يقول ألفت مثلا الكتاب الفلاني، هاي أما بعد يسموها فصل الخطا، هذا يقول من الاقتضاب. ليش؟ لأن هو راح ينتقل من الحمد والثناء إلى صودة ومطلوبة من دون ارتباط، ماكو ارتباط بين الأمرين، ماكو ارتباط بين الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وبين مقصود المؤلف المصنف. يقول هذا إذن من الاقتضاب، لكن هذا من الاقتضاب القريب من التخلص. شنو الفرق بين الاقتضاب والتخلص؟ وجود الملائمة. فيقول صحيح ماكو ملائمة، لكن أصل استعمال أما اللي مرت علينا بالنحو، أما بمعنى مهما يكون من شيء، أما بعد يعني مهما يكون من شيء بعد الحمد والثناء فقد مني مثلا. فيقول سوق المتكلم كلامه بطريقة أما بعد اللي هي تعني مهما، موضوع للتلازم. التلازم هذا التلازم هو يوجد نحو من أنحاء الارتباط ولو بحسب دعوة المتكلم، لأن ماكو ارتباط، لكن المتكلم كأنما ادعى وجود ارتباط بين مقصوده وبين ما قبل أما، ودعوة وجود الارتباط ودعوة وجود الملائمة، هذا يقرب الاقتضاب إلى التخلص. فأما بعد فصل الخطاب هذا من الاقتضاب القريب من التخلص. يقول المصنف ومنه أي من الاقتضاب ما يقرب من التخلص، ما يقترب من التخلص اللي بنحو ملائمة، أي أن هذا النحو من الاقتضاب يشوب هو شيء المناسبة كقولك بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد فإنه وكان كذا وكذا، فهو اقتضاب. ليش نقول اقتضاب؟ من جهة الانتقال من الحمد والثناء إلى كلام آخر من غير ملائمة بينهم، هذا كون اقتضاب. زين ليش يشبه التخلص ويقرب من التخلص؟ يقول لكنه يشبه التخلص حيث لم يؤت بالكلام الآخر فجأة وبغتة من دون مناسبة، لا، وما إذا ذكر الكلام الثاني مباشرة من دون تمهيد، لا، هو قال أما بعد من غير قصد الارتباط وتعليق بما قبله حتى يكون اقتضاب محض، لا، بل قصد نوع من الرب على معنى. شلون قصد نوع من الرب؟ شلون تحقق هذا النوع من الرب؟ بقوله أما التي تعني ما يكون من شيء بعد الحمد والثناء فإنه كان كذا وكذا، هذا بقوله أما اللي تعني مهما على الملازمة، هذا يعني وجود ارتباط بين الأمرين. قيل وهو قولهم بعد حمد الله أما بعد هو فصل الخطاب، هذا يعني عاد هذا قيل، هاي تشعر بالتمريض والتضعيف، وهذا يبدو من المصنف وكأن المصنف ما يرتضي تماما هذا القيل، قيل أن أما بعد تسمى فصل الخطاب، لذلك الشارح كأنما أراد أن يومئ إلى إشكال على المصنف، وأن ما كان المناسب أن تقول قيل، شلون بأن جاب هذا الشارح جاب كلام ابن الأدب وأن القوم أجمعوا على أن هذا هو فصل الخطاب، هذا كأنما أشبه بالتعريض بالمصنف. قال أما بعد هو فصل الخطاب. قال ابن الأثير، الشارح يقول قال ابن الأثير والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان أن فصل الخطاب هو أما بعد، أجمع المحققون، مع ذلك المصنف يقول قيل، فما كان ينبغي للمصنف أن يقول قيل، شنو غرضه من قيل؟ يقول وهو فصل الخطاب كما يقول ابن الأثير. قال ابن الأثير والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان أن فصل الخطاب هو بعد، لأن المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن وذي بال بذكر الله وتحميده، تبعا للحديث المر كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أكثر. فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرض المسوق له فصل بين الحمد والثناء أو بين الغرض المسوق له الفصل وبين ذكر الله تعالى بقوله أما بعد. وقيل فقط معناه الفاصل من الخطاب. شنو معنى فصل الخطاب؟ فاصل هذا مصدر يراد منه اسم الفاعل، هذا أما بعد هاي الكلمات تفصل بين الحمد وبين المقصود، فهو فاصل، فهو كلام فاصل، فهو بمعنى اسم الفاعل. الخطاب يعني المخاطر به، الكلام الذي وقع مخاطبا به المخاطب، من الخطاب الذي يفصل بين الحق والباطل. أن المصدر بمعنى الفاعل، اسم الفاعل، المصدر يعني فصل بمعنى الفاعل يعني فاصل، وقيل المفصول يعني بمعنى اسم المفعول، وقيل مفصول من الخطاب يعني الخطاب المفصول يعني الكلام المفصول الذي وقع الفصل عليه، لأن المتكلم إجا فصل كلامه، فصل جزئي الخطاب، الكلام الذي وقع مخاطبا به المخاطب، هذا الكلام وقع عليه الفصل فهو مفصول، فهو الذي يبين من يخاطب أو يتبين، هاي أكو سين خطأ مكان السين باء، يتبين من يخاطب به أن يعلم بينا لا يلتبس عليه، فهو بمعنى المفعول. الثاني إذا قلنا المراد المفصول فهو بمعنى المفعول. هذا المورد الأول من موارد الاقتضاء. المورد الثاني، المثال الثاني، قول المتكلمين هذا ثم يتكلم بكلام آخر كما في قوله تعالى هذا وإن للطاغرة مآر. هذا دائما نستعملها ويستعملوها المصنفين، هذا ثم يتحدث بكلام آخر، قول المتكلم هذا، هذا أيضا من ال هذا أيضا من الاقتضاء القريب من التخلص. قال الشارح وكقوله تعالى، عفوا على قوله كقولك، المصنف قال ومنه ما يقرب من التخلص كقولك بعد الحمد وكقوله، هاي كقوله معطوفة على كقولك، فأولا كقولك بعد الحمد، ثانيا وكقوله تعالى هذا وللطاغين، هذا وإن للطاغين لشر مآب، عطف على قولك كقولك بعد حمد الله، يعني من الاقتضاء قريب من التخلص ما يكون بلفظ هذا كما في قوله تعالى بعد ذكر أهل الجنة، بعد ذكر أهل الجنة وحسن أهل الجنة، قالت الآية هذا وإن للطاغين لشر مآب، فهو اقتضاب فيه نوع مناسبة وارتباط. أولا اقتضاب، ليش اقتضاب؟ لأن انتقال من مطلب إلى مطلب، ماكو ملاءم وارتباط بين المطلبين. ليش يشبه التخلص؟ وجود واو الحال، هذا وإن، هذا يقول هذا جملة اسمية أو جملة فعلية تامة، وإن للطاغين واو الحال، ومعلوم أن واو الحال تدل على المصاحبة، تدل على المصاحبة، والمصاحبة يعني أكو نوع ارتباط وملام، فيكون ارتباط قريب من التخلص. قال هذا وإن للطاغين لشر مآت، فهو اقتضاب فيه نوع مناسبة وارتباط، الواو للحال، ولفظ هذا، شنو إعراب هذا؟ هذا إما نقول مبتدأ خبر محذوف، أو بالعكس خبر مبتدأ محذوف، هذا اللي يختصر عليه الشارع. نحن نقول لا، قد يكون مفعول به هذا يعني لم هذا، أو قد يكون فاعل لفعل محذوف مضى هذا، مضى هذا، فهذا راح يصير فاعل. فأكثر احتمال المصنف شارح ذكر احتمالين تبعا للمصنف، لأن الواو للحال ولفظ هذا إما خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر هذا، الأمر مبتدأ وهذا خبر وقد حذف المبتدأ، والحال كذا، أو مبتدأ محذوف الخبر أي هذا كما ذكر، هذا مبتدأ وكما ذكر هذا الخبر حذف، وقد يكون الخبر مثل قوله. الشارح اجرح يأيد ويرجح احتمال كون هذا مبتدأ محذوف، شلون؟ يقول اكو عندنا بعض الآيات الكريمة ما حذف الجزء الثاني من الكلام بل ذكر، وكان هذا مبتدأ، كان هذا لفظ هذا مبتدأ وخبر مذكور بالكلام، هذا المذكور الركن الثاني المذكور يجعل به على المحذوف، فكما أن المذكور هذا صار مبتدأ بالمحذوف أيضا نلتزم، يقول هذا مبتدأ والخبر محذوف، فيرجح جانب كون المذكور هو مبتدأ والمحذوف هو الخبر. قال وقد يكون الخبر مذكورا مثل قوله بعدما ذكر جمع من الأنبياء. ما قلنا أن الحديث هي الآيات القرآنية ينبغي أن لا يقع نقول قال وذكر تأدبا بعدما ذكر جمع من الأنبياء وأراد أن يذكر بعد ذلك الجنة والجنة. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. نفس آيتنا تماما يعني لا آيتنا لكن الخبر مذكور. هذا مبتدأ ذكر هذا الخبر وإن للمتقين لحسن مآب. هاي الآية تجعل قرينة على كل ما يحدث في الركن الثاني من هذا، ويعرب هذا مبتدأ والمحذوف هو بإثبات الخبر أعني قول أم أعني قول ذكر. وهذا مشعر وهذا يعني ذكر الخبر الثاني مشعر بأن يعني بأن لفظ هذا في آيتنا محل الكلام في مثل قوله في تعالى هذا وإن للطاغين مشعر بأن مبتدأ محذوف الخبر. هذا يشعر يكون قرين على محل كلام مشعر بأنه مبتدأ الخبر. قال ابن الأثير لفظ هذا في هذا المقام يعني مقام الانتقال من غرض إلى غرض آخر في مقامنا من الفصل الذي هو أحسن من الواصل. ليش شنو بذلك؟ ليش يكون أحسن لفظ هذا؟ يقول لأن إحنا إذا ذكرنا مطلب ثم بعد ذلك قلنا هذا ثم ذكر مطلب ثاني ذكر لفظ هذا ذكر لفظ هذا اللي هو من الفصل هذا في الحقيقة فيه تنبيه نفس لفظ هذا فيه تنبيه على اختلاف المطلبين وأن المطلب الأول تم والآن مطلب آخر. نفس لفظ هذا فيه تنبيه منبه على أن هناك مطلب آخر يذكر غير المطلب في حين إذا ابتداء ذكرنا المطلب الأول ثم ذكرنا المطلب الثاني مع العطف بالواو ما في تنبيه على أن هناك مطلب ثاني. فالمتلقي السامع ما راح يتهيأ إلى تلقي مطلب ثاني، يتوهم يشتبه أن الكلام متصل بالكلام السابق وتتم للكلام السابق. فيقول ابن الأثير أن ذكر هذا أفضل من عدم ذكره لأن في ذكره تنبيه على أن هناك مطلب جديد. قال في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل يعني هذا علاقة وكيدة علاقة أكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام آخر. هذا يدل على الخروج من مطلب إلى مطلب آخر ينبه على الخروج من مطلب إلى مطلب آخر. هذا الوجه الثاني. المورد الثالث قال ومنه قول الكاتب هذا باب. هذا باب أيضا هو اقتضاء يدل على الانتقال من مطلب إلى مطلب آخر. قال ومنه أي من الاقتضاء بالخريج من التخلص قول الكاتب هو مقابل للشاعر كما يقابل الشاعر عند الانتقال من حديث إلى آخر هذا باب. طبعا المصنفين ما يقولون هذا باب يقولون باب يقولون فصل. بس حينما نجي نعرف باب نقول هذا باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. فالمصنف ذكر تمام الجمل مو ما يذكر من قبل المصنفين. قال هذا باب فإن فيه نوع ارتباط حيث لم يبتدئ الحديث الآخر بغتة دخل على مطلب ثاني بعد أن ترجم لهذا المطلب الثاني بباب وقال باب ودخل على المطلب الآخر. وثالثها أي ثالث المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنح فيها الانسحاء. هذا يأتي عنه الكلام في الدرس الأخير إن شاء الله. والله على محمد وآل محمد.